أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفنا عند العدم المضاف، وقسناه أو قسنا عليه العدم المقيد، فلا فرق بين العدم الذي يضاف إلى أمور قابلة للوجود وبين العدم الذي يتصف بصفة وجودية. في كون العقل عنده قدرة على إيجاد صورة للعدم المطلق الذي لا يقيد بقيد، لا عن طريق التوصيف ولا عن طريق الإضافة، فيصور هذه الصورة ثم يفترض لها مصادق ويضيف أو يقيد تلك المصادق بخصوصية. فمثلا العدم المجرد عن الإضافة والتوصيف يمكن للذهن أن يصور له صورة، وهذه الصورة بالحمل الأولي وجود، لكنه يفترض لهذه الصورة مصداقا. تخيلا وبالفرض، ثم يقيد هذا المصداق بقيد وبقيد آخر، فتتولد كثرة مفروضة بينها تمايز. بأي لحاظ؟ بلحاظ ما أضيف إلى العدم أو ما وصف به العدم. بناء على ذلك لا فرق في هذا الكلام بين كون الامتياز قد نشأ من الإضافة كعدم زيد، أو نشأ من التقييد بالوصف كالعدم الأزلي والعدم الزماني، بل وهكذا الحال في عدم العدم بأن نضيف العدم إلى نفسه. هنا يوجد مقولة توقف عندها العلماء، فيقول مثلا: عدم العدم مقابل للعدم، عدم العدم مقابل للعدم. فمن جهة العدم أو بشكل عام عندما نضيف شيئا مطلق إلى شيء يحصل تحصص، فمثلا تقول غلام هذا مطلق، غلام زيد صار عندنا حصة بالإضافة يحصل ماذا؟ تحصص. فمثلا تقول هكذا حيوان هذا مطلق، الحيوان الناطق هذا صار حصة. هذا التحصص أطلق عليه في المعقول النوع باعتبار أن الحيوان جنس، بالإضافة أو التوصيف يتولد النوع. حيوان جنس، بقولنا حيوان ناطق صار عندنا نوع، حيوان صاهل صار عندنا نوع آخر. خب، بشكل عام المقيد نوع من المطلق، الحيوان الناطق نوع من الحيوان، غلام زيد صنف من الغلام، وهكذا. ففيما نحن فيه في هذه المقولة عندما نقول عدم العدم أضفنا العدم إلى العدم فقيدناه بماذا؟ بالإضافة. خب، نطبق عليه القاعدة أن التقييد يستوجب التحصص، والمقيد نوع للمطلق مثل الحيوان والحيوان الناطق. فإذا العدم المقيد نوع من العدم. ومن خصائص النوعية الصدق والانطباق. الحيوان ألا يصدق على الحيوان الناطق؟ ألا ينطبق على الحيوان الناطق؟ إذن من خصائص النوعية الصدق والانطباق. فإذا كان عدم العدم نوع من العدم فلا بد أن العدم ينطبق ويصدق عليه. ومن جهة أخرى ماذا تقول؟ عدم العدم نقيض للعدم، والنقيض لا يصدق على نقيضه. فإذا تفت هذه المقولة تستبطن الجمع بين النقيضين، يعني قولنا عدم العدم نقيض للعدم هذا يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك من خلال مقدمتين. عم كرر وذلك من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن المفروض أن موضوع هذه المقولة هو عدم العدم، مش هكذا؟ هذه المقولة تتألف من موضوع ومحمولة، عدم العدم نقيض للمقابل للعدم. موضوع هذه المقولة ما هو؟ عدم العدم. وعدم العدم نوع من العدم ضرورة، أن المقيد نوع من المطلق. الحيوان المقيد بالنطق نوع من أنواع الحيوان. الحيوان المقيد بالصهيل نوع آخر من أنواع الحيوان. فإذا التقييد يعطي النوعية، ومن خصائص النوعية انطباق المطلق على النوع وصدق المطلق على النوع. الحيوان لا يصدق على الحيوان الناطق. فإذا كان عدم العدم نوعا للعدم فإذا هو من مصادق العدم. هذه المقدمة الأولى. أكرر المقدمة الأولى ما هي؟ مقدمة الأولى أن موضوع هذه المقولة هو عدم العدم، وعدم العدم والعدم المقيد صحيح بكونه بإضافته إلى العدم صار مقيدا، والمقيد نوع من أنواع مطلق، ومن خصائص النوعية الصدق والانطباق. فإذا مطلق العدم لابد أن يصدق على ماذا؟ على عدم العدم، لابد أن ينطبق عليه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نأتي إلى المحمول. ما هو المحمول؟ عدم العدم يقابل هذا الحكم، هذا هو المحمول، يقابل العدم. ما الدليل على أن عدم العدم يقابل العدم؟ إذ نقيض كل شيء ماذا؟ رفعه. نقيض كل شيء رفعه، هذا عدم. حتى نأتي بالنقيض ماذا؟ نرفع العدم. رفع العدم هو عدم العدم. فإذا عدم العدم نقيض للعدم. ومن خصائص التناقض أن النقيض لا يصدق على نقيضه. فمقتضى المقدمة الأولى الصدق، ومقتضى المقدمة الثانية عدم صدق. جمعنا بين النقيضين، واضح الإشكال؟ إذن هذه المقولة المفروض أنها صادقة، أن عدم العدم يناقض ويقابل العدم. هذه المقولة الصادقة عبارة أخرى عن جمع بين النقيضين. فإما أن تقول اجتماع النقيضين جائز، وإما أن ترفع اليد عن هذه المقولة. صار واضح ليش جمع بين النقيضين؟ لأنه إذا نظرنا إلى الموضوع، ما هو الموضوع؟ عدم العدم. هذا الموضوع هو عدم مقيد، مش هكذا؟ الشيء إذا قيد تتحصل النوعية. حيوان مطلق، قيد الحيوان بالناطق صار عندنا نوع، ومن خصائص النوعية انطباق الجنس على النوع وصدق الجنس على النوع. فالحيوان الناطق حيوان. فإذا كان عدم العدم هو العدم المقيد، العدم المقيد من مصادقه ومن أنواع العدم، فإذا كان من أنواعه فالعدم يصدق عليه. من جهة أخرى تقول عدم العدم مقابل للعدم، والشيء لا يصدق على مقابله. ليش عدم العدم مقابل ونقيض للعدم؟ لقولهم إن نقيض كل شيء رفعه. عدم يعني لا عدم، هذا نقيضه، يعني عدم العدم. وجود يعني لا وجود. فنقيض كل شيء رفعه. خب العدم إذا رفعناه يتولد النقيض وهو عدم العدم، فعدم العدم نقيض للعدم. ومن خصائص التناقض أن النقيض لا يصدق على نقيضه. فموضوع القضية يستلزم الصدق، ومحمول القضية يستلزم عدم الصدق. فجمعنا في قضية واحدة بين الصدق وبين عدم الصدق. واضح الإشكال؟ قام. الجواب عن هذه الشبهة ذكره الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار، وعبارته في الأصفار أوضح مما نقله عنه في الكتاب. حاصله في الواقع الإشكالية من أين نشأت؟ من قضيتين، من بتعبيري السابق من مقدمتين، كل مقدمة هي قضية مستقلة عن المقدمة الأخرى. إذن الإشكالية والشبهة نشأت من مقدمتين. المقدمة الأولى قولنا عدم العدم نوع من العدم، ولازم النوعية الصدق، مش هذه كانت المقدمة الأولى؟ المقدمة الثانية ماذا كانت؟ عدم العدم مقابل للعدم، تقابل. كل واحد من هاتين المقدمتين له موضوع. فترتب التالي الفاسد إنما يتم مع وحدة الموضوع في المقدمتين في القضيتين. أما إذا اختلف الموضوع لا يلزم التالي الفاسد، لأن التالي الفاسد ماذا كان؟ لزوم اجتماع النقيضين. ويشترط في اجتماع النقيضين لكي يكون مستحيلا الاشتراط في وحدات، الاشتراك في وحدات ثمانية، واحد منها الاشتراك في الموضوع. هنا ندعي أن موضوع كل واحد من المقدمتين من القضيتين مغاير لموضوع الآخر، فإذا حصل التغاير يرتفع، ترتفع الشبه، وهو أن يكون منطبق وغير منطبق، يصدق ولا يصدق. توضيحه أن الموضوع في القضية الأولى وهي قولنا عدم العدم نوع من العدم هو مفهوم عدم العدم، مفهوم عدم العدم جنسه مفهوم العدم. ليش؟ لأن لو كان الكلام في المصداق قبل عدم لا شيء حتى يكون لهنا ماذا؟ نوع. فعندما نتكلم عن نوعية وصدق فإذا نحن نتكلم عن وجود، أليس كذلك؟ عندما نتكلم عن نوع وجنس وصادق ومنطبق يعني نتكلم عن شيء موجود. فهذا يعني أن قولنا عدم العدم نوع للعدم، أي مفهوم عدم العدم مفهوم عدم العدم. ونزيد المسألة وضوحا ما ذكره الملا صدرة، أنه عندما نتكلم عن النوعية، النوعية من المعقولات الثانية المنطقية، ليس كذلك؟ النوعية من المعقولات الثانية المنطقية، وهذه وجودها وين يكون؟ في الذهن. فإذا نحن نتكلم عن الصورة الذهنية، عن المفهوم الذهني. فالموضوع في قولنا عدم العدم نوع من أنواع العدم، وماذا؟ مفهوم عدم العدم. واضح صار الفكرة؟ هذه بالنسبة للقضية الأولى. أما القضية الثانية وهي قولنا عدم العدم مقابل للعدم، فليس المقصود المفهوم، لأن مفهوم عدم العدم لا يقابل مفهوم العدم، لأن كلاهما أمر وجودي لا يناقضه، الوجود لا يناقض الوجود. واضح الفكرة؟ مفهوم عدم العدم مع مفهوم العدم ليس من المتناقضات، لأن المفهومين أمران وجوديان، والتناقض بين ماذا؟ بين وجودي وعدم. فإذن الكلام ليس في المفهوم، وبالكلام وين إذن؟ في المصداق. قبل قليل قلت المصداق لا شيء، فكيف نحكم عليه بالتقابل؟ نقول الحل ما ذكرناه يوم أمس واختصرته في صدر البحث اليوم، أن العقل يبدع والذهن يبدع في تخيله، ففي البداية يتصور مفهوما عاما عدم المطلق، وشوف ويفرض له مصداق، يفرض، ولا هو ليس له مصداق. هذا الذي يفرضه له يريد أن يكثره، فيبدأ بالإضافات وبالأوصاف، فتتكثر المصادق الفرضية. واحد من المصادق الفرضية ما هو؟ عدم العدم. هذا المصداق ماذا؟ يقابل العدم. فإذا اختلف الموضوع. في القضية الأولى الموضوع هو مفهوم عدم العدم، في القضية الثانية الموضوع ما هو؟ مصداق العدم، مصداق عدم العدم. فإذا اختلفت قضيتان في نوع موضوعهما، في أحدهما هو المفهوم وفي الآخر هو المصداق، يرتفع التناقض والتهافت، لأن من شرائط التناقض والتهافت بين قضيتين ما هو؟ وحدة الموضوع، ولا يوجد وحدة بين موضوعي القضيتين. هذا هو الحل الذي ذكره الملا صدرة. خب، واضح الفكرة صارت؟ نقرأ هذا، نشوف العبارة الآن. يقول: ونظير العدم المضاف، نظيره في أي شيء؟ في هذه العناية العقلية. نظير العدم المضاف العدم المتصف بوصف المقيد بوصف بأي قيد يقيده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي، أوضحنا ذلك في الدرس السابق. خب هنا هذا كيف نصور هذه المصادق المتعددة؟ هذه لبحة للمشكلة. ففي جميع ذلك، يعني في العدم المضاف وفي العدم المقيد، يتصور العقل أو يتصور مفهوم العدم، أي عدم، عدم المطلق غير المقيد وغير المضاف، ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم. يعني العقل هكذا يقول كما أن الحيوان له مصداق، هذا مفهوم العدم، له مصداق، فرضنا له مصداق، ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم. طب هذا مصداق مصداق مفهوم العدم هو بذاته أيضا من المفاهيم، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق فتحصل الكثرة، وبالتقييد وبالمضاف إليها أو بالصفة يحصل التمايز، كما ذكرت عدم زيد عدم عمرو، التمايز حصل بزيد وعمر. ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت، لكن أي ثبوت؟ ثبوت النفس أمري، الثبوت النفس أمري الذي هو ثبوت فرضي، على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم. مثل ماذا؟ كاعتبار عدم العدم، كاعتباره مقابلا لأي شيء؟ للعدم، يعني نقيضا للعدم. نظير اعتبار كما نعتبر العدم المقابل للوجود، نعتبره نقيضا لأي شيء؟ للوجود. نقيض الوجود هو العدم، نقيض العدم هو عدم العدم، إذ نقيض كل شيء ماذا؟ رفعه. ولذا قالوا أن الوجود بالدقة ليس نقيضه العدم، وإنما العدم لازم نقيض الوجود، نقيض الوجود لا وجود. واضح الكلام؟ أن نقيض كل شيء ماذا؟ رفعه. طبعا هذه المقولة نقيض كل شيء رفعه في حاشية الملا عبد الله في الحواشي ركزوا عليها وبحثت فيها إشكالات كثيرة بحثت هناك. وبهذا البيان وبذلك، يعني بهذا البيان المتقدم من كون العقل يفرض، وبذلك يندفع الإشكال المشهور في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف، أين هو العدم المضاف؟ وهو قولنا عدم العدم، عدم العدم، هذا عدم ماذا؟ عدم أضيف إلى العدم، بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم. ليش؟ هذه قاعدة عامة، أن إضافة الجنس إلى شيء يعطيك النوعية، تقييد الجنس بشيء يعطيك النوعية، تقييد النوع بشيء يعطيك الصنفية، تقييد الصنف بشيء يعطيك ماذا؟ الشخصية، مش هكذا؟ فالآن عندنا جنس العدم، جنس العدم إذا قيدناه بإضافته إلى العدم لابد أن يعطينا ماذا؟ النوعية. فصار عندنا، صار يصدق أن عدم العدم نوع من العدم. طيب من خصائص النوعية ماذا؟ الصدق والانطباق. فإذا عدم العدم مصداق للعدم، فإذا كان مصداقا للعدم كيف صار نقيضا له؟ المفروض أن النقيض لا يصدق على نقيضه. واضح صار الإشكالية؟ بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم، وهو يعني والعدم من جهة أخرى، هذه القضية الثانية، ما تقدم القضية الأولى الآن يبدأ بالقضية الثانية، يعني ومن جانب آخر وقضية ثانية، وهو أي العدم بما أنه رافع للعدم المضاف إليه، فإذن هو مقابل له، عدم العدم رفع للعدم، فإذن عدم العدم نقيض للعدم، ومن خصائص التناقض عدم الصدق. يقابله تقابل التناقض، لأن نقيض كل شيء رفعه. والنوعية والتقابل ماذا؟ لا يجتمعان، لا يجتمعان بأي لحاظ؟ بلحاظ ما تستبطن كل من النوعية والتقابل. النوعية تستبطن الصدق، والتقابل يستبطن عدم الصدق. فقولنا عدم العدم نقيض للعدم جمع بين المتقابلين، الصدق وعدم الصدق. واضح الإشكال. وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين رحمه الله أن الجهة مختلف، الجهة مختلف، يعني الجهة مختلفة. سهل الأمر، سهل. نعم مختلفة عندكم؟ جيد، هذه نسخة عندي هكذا. المهم هو في الواقع عبر بماذا؟ بالموضوع. ملا صدر عبر بموضوع كل قضية من هاتين القضيتين، أن عدم العدم نوع للعدم، وعدم العدم نقيض للعدم. القضية الأولى موضوعها المفهوم، القضية الثانية موضوعها المصداق. خب، كما أفاده صدر المتألين أن الجهة مختلفة، فعدم العدم الذي هو موضوع لأي شيء؟ للقضية الأولى في المقدمة الأولى. عدم العدم مفهوم، بما أنه مفهوم فهو أمر وجودي، بما أنه مفهوم أخص من مفهوم مطلق العدم فهو نوع له. فهذه القضية الصادقة، المفهوم الضيق نوع من المفهوم الوسيع. الآن التفت، يعني ليس المقصود هنا النوعية بالمعنى الدقي في كليات، في باب الكليات الخمس، التفتنا، لا، المقصود هذا المعنى العرفي له. واضح الكلام؟ خب، فلا مجال هنا نأتي نناقش بهذه. والصدق من لوازم النوعية بمطلق معناها، لا خصوص النوعية في كتاب في 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 كتاب إيساغوجي، التفتنا. فإذا موضوع القضية الأولى هو عدم العدم، أخذ على نحو المفهوم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم. وواضح أن المفهوم الأخص نوع من المفهوم الأعم، مأخوذ فيه، مفهوم أخص مطلق العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم. هذا المفهوم أخذ فيه العدم اللي هو عدم العدم نوع من العدم. هذه القضية الأولى والمقدمة الأولى. الآن يشرع في المقدمة الثانية. وبما أن للعدم، يعني هذه النسخة شوي في أدوات الوقف والترقيم صفر، لا فاصلة، لا نقطة، لا كذا، تشوف تقرأ الكلمات متصلة ببعضها البعض. وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن الذهن هذه الصورة يفرض لها مصداق، ثبوتا مفروضا، هذا الثبوت المفروض، هذا المصداق يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض، ويقابله مقابلة النقيض للنقيض، ويقابله العدم المضاف. فإذا عندنا قضيتان لا تهافت بينهما، باعتبار أن موضوع الأولى هو مفهوم عدم العدم، وموضوع الثانية هو المصداق المفروض لعدم العدم، فانحلت المشكلة. بعد ذلك استطرادا يذكرنا المصنف رحمة الله عليه بشبيه لهذه الشبهات قرأناها وين؟ في المنطق، عندما تكلمنا عن الحمل الأولي والحمل الشائع. يقول نظير هذه الشبهات هكذا، عندما يقال العدم لا يخبر عنه، صحيح؟ العدم لا يخبر عنه. في هذه القضية أخبرت عن العدم بأنه لا يخبر عنه، واضح الكلام؟ أو هكذا عندما يقال ماذا؟ الجزئي لا ينطبق على كثيرين، تمام؟ الجزئي لا ينطبق على كثيرين. خب تعال الآن، هذا جزئي، ذاك جزئي، ذاك جزئي، انطبق على كثيرين. هذا في الواقع مثل هذه الشبهات. لعل أول شبهة شبيهة بهذا النوع من الشبهات ما يطلق عليه عندهم بالجذر الأصم. الجذر الأصم يشير إلى عويصة في مقولة قالها رجل من إنطاقية: كل إخباراتي كاذبة، كل إخباراتي كاذبة. واحدة من إخباراتك ماذا؟ هذه، هذا قولك كل إخباراتي كاذبة، هذا إخبار. إن كنت صادقا في كذبة الكلية، وإن كنت كاذبا في كذبت أيضا. هذه سميت بالجذر الأصم تشبيها لها بالحجر الأملس الذي لا يعرف حرفه من طرفه، التفتنا؟ وهنا ألفت رسائل، ألفت عندهم رسائل في حل شبهة الجذر الأصم. هذه الشبهة أيضا صارت إلى علم الأصول وأبدع فيها علماء الأصول. مثلا أنا لا أريد أطول في هذا البحث، لذلك فيما يرتبط بهذين الشبهتين حليناهم في المنطق بالحمل الأولي والحمل الشائع، لا نريد نطول في هذا، وإن كان على هذه الحلول يوجد إشكالات. المهم سار هذا المنهج إلى علم الأصول، منهج هذه الشبهة. فمثلا يقولون بأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة ما هو؟ سيرة العقلاء، ليس كذلك؟ عمدة الدليل على حجية الظهور أيضا سيرة العقلاء. خب سيرة العقلاء يتوقف الاستدلال بها على عدم الرادع. نحن نسلم فيه للعقلاء سيرة، العقلاء يعملون بظهور الكلام، العقلاء يعملون بأخبار الثقات، لكن يتوقف حجية هذه السيرة على عدم الردع. فيقولون الإشكال أنه في رادع، أين هو الرادع؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني، الذي يعبر عنها بالعمومات الناهية عن العمل بالظن، تمام؟ مش هذا قالوا هذا رادع؟ أشكلوا على الرادعية، قالوا الرادعية الآيات دورية، رادعية الآيات دورية. ليه؟ يقول لي أن الآيات تردع بالنصوصية أم بالظهور؟ ها؟ ظاهرها الردع، ليست صريحة في الردع. خب الكلام نحن في حجية الظهور. كي تكون الآيات رادعة لابد أن يكون ظهورها حجة، لأن الرادع لا يردع إلا إذا ثبت المقتضي، وأن يكون ظهوره حجة. فرادعية الآيات يتوقف على ماذا؟ على حجية الظهور، وحجية الظهور يتوقف على السيرة. فرادعية الآيات تتوقف على حجية السيرة، وحجية السيرة تتوقف على عدم رادعية الآيات. شوف هنا أبدعوا، قالوا جاء الدور المتعاكس، أنه مش بس رادعية الآيات يلزم منها الدور، بل حجية السيرة أيضا يلزم منها الدور، ببيان مفصل. هذا هو منهج ما يسمى بالجذر الأصم، من أي جهة تقلبه فيه مشكلة. إذا قلنا هو صادق في مقولته كل أخباري كاذبة، فسوف تكذب الكلية. إذا قلنا كاذب سوف تكذب الكلية. فعلى أي تقدير هو كاذب؟ كيف هكذا؟ أن واحد سواء كان صادقا أو كاذبا هو كاذب، هذا يلزم منه ماذا؟ ارتفاع النقيضين على كل تقدير. إن كنت صادقا أنت كاذب، وإن كنت كاذبا أنت كاذب، فيلزم من جهة اجتماع النقيضين ومن جهة ارتفاع النقيضين. هذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بالجذر الأصم. هذه القضايا من هذا النمط. فعندما نقول العدم لا يخبر عنه، ما المقصود بالذي لا يخبر عنه؟ مصداق العدم، والذي أخبرنا عنه في هذه القضية ماذا؟ مفهوم العدم، ومفهوم العدم أمر وجودي يخبر عنه. كذلك في الجزء لا ينطبق على كثيرين، نقرأ هذه العبارة. وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه بأن القضية تناقض نفسها، فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا بعينه إخبار، لأن الآن المعدوم المطلق ماذا نعربها؟ ما هو إعرابها؟ المعدوم المطلق في هذه القضية ما هو إعرابها؟ مبتدأ، والمبتدأ هو ما يخبر عنه، وهذا بعينه خبر عنه. ويندفع بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع لا خبر عنه، يعني مصداق المعدوم المطلق، وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فالجهتان مختلفتان. في قضية أنه لا يخبر عنه يراد واقع العدم المطلق، في قضية ما يخبر عنه يراد مفهوم العدم المطلق. وبتعبير آخر، المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، وبالحمل الأول يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. طبعا بالحمل الشائع هذا لا يتم إلا على تلك العناية العقلية، وهو أن يكون له مصداق بالفرض، التفتنا. وبمثل ما تقدم أيضا تندفع الشبه عن عدة من القضايا توهم التناقض، فقولنا الجزء جزء وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع وهو بعينه ممكن الوجود في الذهن. ما هو الممكن الوجود؟ واجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين هذا حكمنا عليه بأنه ممتنع، فإذا تحقق الموضوع وهو اجتماع النقيضين. وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، والحال أن لا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، فثابت في الذهن بالحمل الأولي، أما الذي هو غير ثابت بالحمل الشائع، إلى آخر مثل هذا النمط من القضايا. بهذا تم الكلام في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، والحمد لله رب العالمين.
المقسم يصدق على مصادق أقسامه، لا يبقى الإشكال في عدم العدم.
يعني هذا تعبير آخر عن الإشكال، لأنه
بس هذا يصير إلزام بثبات الموضوع.
أي هذا تعبير آخر، كيف يعني أن نأتي ونقول أنه بدل ما نعبر بالنوعية عندنا قسم مقسم، وأنا قلت أن المقصود من النوعية المعنى العرفي للنوعية، فتشمل القسم والمقسم. فعندما نقول العدم، عدم العدم يناقض العدم، الذي هو من أقسام العدم، أي عدم المفهوم الأخص، هذا قسم من أقسام العدم. أما الذي يقابل العدم هو ما فرض مصداقا، تنحل المشكلة. يعني
بأن المقسم يصدق على مصداق القسم، ومصداق عدم العدم وجود.
هذا في العدم لا يخبر عنه،
لا في نفس عدم العدم.
هذا إشكال في مثل هذه القضايا المنطقية فرضوه، لكن التفت الآن بالنتيجة هذا المصداق من خصائص القسمية الصدق فيصدق عليه، لكن واقع هذا القسم، واقع هذا القسم الذي هو مجرد أمر افتراضي، فالصدق عليه يكون بالفرض لا بالواقع. التفتنا؟ الصدق عليه مثلا الآن مثلا النار الخارجية، إذا افترضتها ثلجا في مانع من هذا الافتراض؟ إذن أنا صورت وأبدع عقلي وخلق عقلي صورة فرضية، واقع هذه الصورة الفرضية تجتمع، لكن ما تحكي عنه لو فرض وجد في الخارج لا يجتمع. كذلك في بحث أن هذا بواقع هذا الفرض لا يمكن أن يكون مما ينطبق عليه لأنه يقابله، لكن بلحاظ صورتي وبلحاظ الحاكي لا بلحاظ المحكي، نعم هو مصداق له.
لكن نفس إضافة العدم والعدم، يعني
نحن
بالخارج على مستوى المصادق ما عندنا إلا عدم مطلق.
ما عندنا لا عدم مطلق ولا شيء على مستوى المصادق الخارجية، ما عندنا هذا كله في الفرض والتقدير.
نحن تارة عم نقول بالمصداق وتارة
عم نرجع على المصداق المفترض. التفتنا؟ المصداق المفترض هذا له هذا الحكم، أما المفهوم مش قلنا العقل عنده هالقدرة على التوسعة وعلى التخيل والذهن، يعني هو التعبير الصحيح أن نقول الذهن لا العقل، عنده هذه القدرة. فهناك مفهوم للعدم، هذا المفهوم يفرض له مصداقا ثم يقيده بقيود فيحصل التمايز. عندما قيدنا العدم بقيد بإضافته إلى العدم صار عدم العدم، هذا عدم العدم الذي حكمنا عليه بأنه نوع من العدم وقسم من العدم، اللي هو مفهوم عدم العدم المفهوم الأخص. وذاك الذي حكمنا عليه بأنه يقابل العدم هو مصداقه والشاهد على أنه المصداق. ليش؟ انظر إلى الوجود، بين مفهومي الوجود والعدم لا يوجد تناقض. الذي يناقض العدم مش مفهوم الوجود، الذي يناقض العدم مصداق الوجود. غاية الأمر في بعض القضايا المصداق يكون متحققا بالفعل، في بعض القضايا وهي من القضايا النفس أمرية المصداق يكون متحققا بالفرض والتقدير.